الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تحقيق المحقق العراقي رحمة الله عليه بالنسبة لتعريف علم الأصول، واتضح لدينا أن الفرق بين المباحث الأدبية والمسائل الأصولية اللفظية أولا، عليكم السلام، أن المباحث الأدبية كالفاعل مرفوع لا يبحث عنه في علوم الأدب من ناحية ظهوره في الفاعلية ليكون من صغريات حجية الظهور، وثانيا لو تنزلنا وقلنا بأن مرجع البحث إلى ظهور الكلمة في الفاعلية، مع ذلك يبقى فرق بينها وبين صغريات حجية الظهور، وذلك بأن يقال إن المباحث التي تقع في صغر الظهور طارة تقع في طريق استخراج الحكم الشرعي بذاته، وأخرى تقع في كيفية تعلق الحكم به، فالأول كظهور صيغة الأمر في الوجوب والنهي في الحرمة، والثاني كظهور أدوات العموم في العموم، بينما المباحث الأدبية لا تكون دخيلة في أصل الحكم ولا دخيلة في كيفية تعلق الحكم بموضوعه، بل لها فائدة في ذات الموضوع، فتخرج عن علم الأصول. واضح هذا الكلام؟ هذا
إثباتا
نعم، هذا ما يرتبط بالطائفة الأولى، المباحث الأدبية. وأما الطائفة الثانية التي تدخل بدوا في علم الأصول، أعني المسائل الرجالية، فكلماته قدس سره متفاوتة. ففي التقرير التزم بوجود مناط المسألة الأصولية فيها دون مناط التدوين، إذ فرق بين دخول شيء في مسائل علم ملاكا ومناطا، وبين دخوله في مسائل العلم تدوينا. وباعتقاده أن المسائل الرجالية داخلة في علم الأصول بحسب نفس الأمر والواقع، وذلك لأن وزان المسألة الأصولية وذلك لأن وزان المسألة الرجالية كوزان المسائل اللفظية الأصولية، فكما أن مباحث الألفاظ تنقح صغرى لكبرى أصولية وهي حجية الظهور، كذلك المسائل الرجالية تنقح صغرى لكبرى حجية السند. وعليه فالالتزام بأصولية إحدى المسألتين دون الأخرى مما لا وجه له، فالمسألة الأصولية داخل فالمسألة الرجالية داخل في علم الأصول مناطا، ولكن في مقام التدوين لما رأى المدون أن مسائل علم الرجال متشعبة وفي غاية الكثرة، أفرد لها في مقام التدوين علما على حدة. هذا هو الجواب اللي ذكره وين؟ في النهاية في التقرير. ملتفت جيدا؟ فالمسألة الرجالية مسألة أصولية. طيب إذا أصولية ليش ما دونوها في علم الأصول؟ الأمر سهل، يعني ليس من المناسب والله مثلا تأتي في فصل تبحث فيه في 30 مجلد وفي فصل تبحث فيه في 3-4 صفحات، فلكثرة مسائله وتشعباتها أفردنا علم على حدة. هذا الاعتذار ليس اعتذارا عن أصوليتها، اعتذار عن عدم تدوينها في علم الأصول. بينما في المقالة ذكر هذا الجواب في مقام التنزل، وإلا فإنه يرى عدم أصوليتها، اعتمادا على ما ذكره في إخراج المباحث الأدبية. فإنك قد عرفت أن المسألة اللفظية إنما تدخل في علم الأصول إذا كانت دخيلة في الحكم أو في كيفية تعلق الحكم بموضوعه. والمسألة الرجالية ليست كذلك، ليست دخيلة في الحكم، ليست مثل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وليست دخيلة في كيفية التعلق، ليست مثل صيغ العموم، وإنما هي لتنقيح الموضوع صرفان. واضح الكلام؟ خب، الآن في اختلاف بين ما كتبه بقلمه وما ورد في تقريره. المهم، شيخنا الأستاذ دام ظله يرى في دورته الأخيرة أن هذا التعريف للمحقق العراقي من أضبط التعاريف على وجه الإطلاق، وهو المتبنى عنده. غاية الأمر أشكل إشكالا على المحقق العراقي، حاصله أن المحقق العراقي فرق بين صيغ العموم والمباحث الأدبية بتوسعة المسألة الأصولية إلى ما يرتبط بكيفية تعلق الحكم بموضوعه، ليس كذلك؟ حتى يفرق بين صيغ العموم وبين المباحث الأدبية فرق بهذا التفريق، أن صيغ العموم لها دخالة في كيفية تعلق الحكم بموضوعه، بينما المباحث الأدبية لا دخالة في تنقيح أصل الموضوع. يرى الأستاذ أن هذا التفريق وإن نجح في إخراج مسائل علم النحو عن تعريف علم الأصول، لكنه فتح على نفسه ثغرة تؤدي إلى دخول ما ليس من علم الأصول قطعا، كظهور كلمة الصعيد في معناها، فإنها بالاتفاق ليست ماذا؟ أصولية. ما في أحد يدعي أنها أصولية، مع أن تشخيص ظهورها له علاقة بكيفية تعلق الحكم بموضوعه. فتشتمل على ملاك صيغ العموم. أنت قلت إذا كان له علاقة في كيفية تعلق الحكم بموضوعه يدخل في علم الأصول، أليس كذلك؟ وهذه لها علاقة. توضيح المطلب أن كلمة الصعيد لا يخلو إما أن تكون الظاهرة في خصوص التراب، وإما أن تكون ظاهرة في مطلق وجه الأرض، فيرجع البحث في تحديد مدلولها إلى التوسعة والتضييق والتوسعة والتضييق في الموضوع يؤثر على كيفية تعلق الحكم. فطارة يتعلق الحكم بحصة واسعة من الأفراد، وأخرى ليس كذلك، فيكون ذلك نظير تعلق الحكم بالعام والخاص. واضح الكلام؟ فبمقتضى ما ذكره المحقق العراقي يدخل مثل ظهور صيغة أو كلمة الصعيد في معناه. ولأجل ذلك رفع الأستاذ اليد عن تصنيف مباحث الأصول اللفظية إلى صنفين، بل التزم بأن المباحث الأصولية اللفظية لتدخل لابد أن تكون دخيلة في ذات الحكم، لكن لا في كيفية تعلقه بالموضوع. ولا مانع حينئذ من أن نلتزم بالاستطراد في بعض المباحث اللفظية في علم الأصول، فما كان من قبيل صيغ العموم يكون خارجا عن علم الأصول ولا مانع من ذلك. واضح الكلام؟ طيب. في سؤال؟
يعني هو يمكن الخيارات من الكلمات الصعيد ومنها القيم الخير انه دون اختصاصها من باب دون باب. بالتالي وذلك ذكر في كلامه انه من اشتراط المسألة الأصولية ان تكون سيارة في جميع ابواب الفقه.
أشوف هذا الإشكال لا يرد على الأستاذ، لأنه هو عمل لك مثل كلمة الصعيد. اتفقنا؟ قد نأتي ببعض المطالب اللفظية حينئذ أيضا تكون مشتركة في أبواب كثيرة فتدخل في علم الأصول.
قصد البحث عن المواد الخاصة، يعني قصد إذا كان إشكال أنه رفع اليد عن تفسير المحقق العراقي من جهة هذه المباحث خرجها إلى ما قبل الكلام حق العراقي في خراجها في هالقيد تخرج بخير آخر، يعني بشرط شيء من جهة المادة، الموانع بشرط شيء من جهة المادة يعني، ولا بشرط.
مقصود يا شيخنا بالتعلم، كيفية التعلم، مقصود محقق العراق قصد هذا التعلم.
يعني الآن هذا الحكم طارة يتعلق بموضوعه على نحو يشمل تمام الأفراد، وأخرى يتعلق به على نحو يشمل بعض الأفراد. لكن هذا يرجع، خب هذا إذا أشكل على الشيخ الوحيد يشكل به على المحقق العراقي أيضا.
هو الكلام المحقق العراقي مراد
من
التعلق
بالحكم
بالكيفية
يعني هو عدم الاختصاص بباب دون باب. في شيخ حسن شوف التعبد التعبد المحض.
يعني الآن في مباحث النحو يعني لما نبحث عن مفهوم الفاعلية، مفهوم الفاعل شنو حقيقة الفاعل؟ فيقول أنه هو ما يصدر من،
يعني هو لا شك هكذا مقصود الأستاذ، لا شك في فرق بين الفاعل مرفوع وبين قولنا صيغة الأمر صيغة أو مادة الصعيد ظاهرة في معناها. يوجد فرق أن هذا، نعم نسلم أن الفاعل مرفوع له دخالة في تحديد الموضوع.
يقول الفاعل مرفوع مفهوم الفاعل مو الفاعل مو الحكم، يعني مفهوم حقيقة الفاعل ما
هو؟ ليست مسألة نحوية، ليست مسألة نحوية، هذه من مبادئ التصورية لعلم النحو، أن تعرف ما معنى الفاعل وما معنى مرفوع، هذا مبدأ تصور. فيما ذكره الأستاذ نظر، أولا على تقدير تسليمه للنقض بمثل كلمة الصعيد، فلم نفهم السبب لإخراجه مباحث العموم عن علم الأصول. طبعا مقصود من مباحث العموم خصوص البعد اللفظي لها، ظهور صيغة الأمر، ظهور صيغة الجامع مثلا أو الكل أو كذا، هذا اللي أشبه بالمعاني اللغوية. أما مثلا شبهة مصداقية وإذا هذا حتما داخل في علم الأصول، ليس مقصود الأستاذ. فالذي يظهر من كلامه أن السبب في إخراجها هو شباهتها لمورد النقض، أليس كذلك؟ وعليه فنقول مجرد الشباهة لا يؤدي إلى إخراجها، إذ من الممكن أن تنحل المشكلة بإدخال مورد النقض والذي أرمي إليه من خلال هذا الكلام الإشارة إلى ما سوف يأتي تحقيقه من أن التعريف يعرض على المسائل الأصولية بعد ثبوت أصوليتها، لا أن التعريف يستوجب أصولية المسألة، وهذا إشكال سيال على أكثر المحققين، وهذا سوف يأتي توضيحه بشكل مفصل. هذا أولا. ثانيا، أن المحقق العراقي لا يقصد من كيفية تعلق الحكم بموضوعه التعلق على نحو السعة والضيق، لينقض عليه بمثل كلمة الصعيد. كيف والمحقق العراقي في هذا البحث التزم بخروج المشتق عن علم الأصول، مع أن البحث يرجع إلى ماذا؟ إلى السعة والضيق، إن كان موضوع لخصوص المتلبس أو للأعم من المتلبس والمنصف، هذا يرجع إلى السعة والضيق. نعم، إيه، مع أنه التزم بخروجه، تفهمنا؟ وهكذا الصحيح والأعم. وإنما فهم قوله كيفية تعلق الحكم بموضوعه يرتبط بتبني المحقق العراقي لنظرية الآخند الخراساني في المعاني الثلاثة للعموم، أعني الاستغراقية والمجموعية والبدلية، حيث يرى أن هذه الأقسام الثلاثة ناشئة من كيفية تعلق الحكم بموضوعه، وبدون عروض الحكم لا يوجد إلا صور ذهنية لهذه المعاني، بخلاف ظهور كلمة الصعيد. واضح الكلام؟ وليس المقصود أن والله تعلق الحكم بموضوعه أن هذا الحكم يتعلق بجميع أفراد الموضوع أو ببعض أفراد الموضوع، وإلا لما أخرج المشتق، وإنما المقصود أن هذا البحث لا ينشأ إلا من تعلق الحكم بموضوعه، لأنه يتبنى في بحث العام والخاص نظرية الأخوند الخراساني، وهي قائلة أن هذه الأقسام الثلاثة تنشأ من تعلق الحكم بالموضوع، ولولا تعلق الحكم بالموضوع ليس لنا إلا صور لهذه الأقسام الثلاثة. واضح الكلام؟ الآن صحيحة نظرية الأخوند أو ليست صحيحة، ليس هذا محل بحثنا، وإنما لا يقصد من تعلق الحكم بموضوع هذا المعنى الذي نقض عليه الأستاذ. التفتنا. ثالثا، أنه في جامعية التعريف ومانعيته لا يقتصر في النظر على قيد من قيوده. فمثلا نلاحظ أن قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية تدخل في جميع القيود التي ذكرها المحقق العراقي عدا القيد الأخير، أنها لا تختص بباب دون باب. فهل ننقض على التعريف لدخولها في بعض القيود؟ فكلمة الصعيد إن كانت داخلة في التعريف باعتبار بعض القيود لكنها خارجة منه، ووزان كلمة الصعيد لو سلم أنه كوزان صيغ العموم من ناحية ماذا؟ كيفية تعلق الحكم، لكنها ليست مثلها من ناحية القيد الأخير. واضح الجواب؟ هذه إشكالات ثلاثة على الأستاذ. أما أن تعريف المحقق العراقي صحيح أو ليس كذلك، يأتي التعرض له إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين يوم الاثنين إن شاء الله.